الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عند بداية المسألة الثامنة من مسائل الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام قد شرح في المسألة السابقة لها قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا.
صدق الله العظيم وفتح الله عليك يا ولدي. ماذا قال الإمام في هذه المسألة؟
قال إن العلماء اختلفوا في معنى قوله تعالى سرا، فقيل معناه نكاحا، أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني، بل يعرض إذا أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية.
فتح الله عليك يا ولدي، هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي نستكمل معه ما قد توقفنا عنده.
سبحان الله لا إله إلا الله أكبر.
أوردنا يا إخواني في درس أمس قول ابن عطية: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر، وللسيد في أمته. قال ابن المواز:
وأما الولي الذي لا يملك الجبر فأكرهه، وإن نزل لم أفسخ.
وقال مالك في من يواعد في العدة ثم يتزوج بعدها:
فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب.
هذه رواية ابن وهب، وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابا. المسألة التاسعة قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا، استثناء منقطع بمعنى لكن، كقوله تعالى: إلا خطأ، أي لكن خطأ. والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتدة: احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة، فتقول هي: وأنا مثل ذلك، وهذا شبه المواعدة. والآن ننتقل إلى قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وفيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تعزموا. قد تقدم القول في معنى العزم، يقال عزم الشيء وعزم عليه، والمعنى هنا: ولا تعزموا على عقدة النكاح. ومن الأمر البين أن القرآن أفصح كلام، فما ورد فيه فلا معترض عليه ولا يشك في صحته وفصاحته. وقد قال الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. وقال هنا: ولا تعزموا عقدة النكاح، والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة، ثم حذف على ما تقدم. وحكى سيبوي: ضرب فلان الظهر والبطن، أي على الظهر والبطن. قال سيبوي:
والحذف في هذه الأشياء لا يقاس عليه.
وقال النحاس:
ويجوز أن يكون ولا تعقدوا عقدة النكاح، لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد.
ويقال أيضا: تعزموا بضم الزاي. المسألة الثانية قوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله، يريد تمام العدة. والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة. سماها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله، كما قال تعالى: كتاب الله عليكم، وكما قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالكتاب الفرض، أي حتى يبلغ الفرض أجله. وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض. وقيل في الكلام حذف، أي حتى يبلغ فرض الكتاب أجله. فالكتاب على هذا التأويل بمعنى القرآن، وعلى الأول لا حذف فهو أولى، والله أعلم. المسألة الثالثة: حرم الله تعالى عقد النكاح في العدة بقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله انقضاء العدة. وأباح التعريض في العدة بقوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك، واختلفوا في ألفاظ التعريض على ما تقدم، واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلا، أو يواعدها ويعقد بعد العدة، وقد تقدم هذا في الآية التي قبلها. واختلفوا إن عزم العقدة في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه، وذلك قبل الدخول. وهذه هي المسألة الرابعة. فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يؤبد تحريما، وأنه يكون خاطبا من الخطاب، وقاله مالك وابن القاسم. وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل الدخول، ووجهه أنه نكاح في العدة، فوجب أن يتأبد في التحريم، أصله إذا بنى بها. وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها فهذه هي المسألة الخامسة. فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في العدة، يتأبد التحريم بينهما. وقال آخرون: لا يتأبد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبين. وأما إن دخل في العدة فهذه هي المسألة السادسة. فقال مالك والليث والأوزاعي: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. قال مالك والليث: ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها، واحتجوا بأن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبدا. قال سعيد:
ولها مهرها بما استحل من فرجها.
أخرجه مالك في موطئه وسيأتي. وقال الثوري والكوفيون والشافعي:
يفرق بينهما ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه، ثم يكون خاطبا من الخطاب.
واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطئه إياها في العدة. قالوا، وهو قول علي، وذكر عبد الرازق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق، أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وقال الباجي في كتابه المنتقى:
لا يخلو الناكح في العدة إذا بنى بها أن يبني بها في العدة أو بعدها، فإن كان بنى بها في العدة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبد.
وبه قال أحمد بن حنبل، وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدة من طلاق أو وفاة عالما بالتحريم روايتين، إحداهما أن تحريمه يتأبد على ما قدمناه، والثانية أنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. ووجه الرواية الأولى وهي المشهورة ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه بذلك في الناس، وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنتقل في الأمصار، ولم يعلم له مخالف، فثبت أنه إجماع. قال القاضي أبو محمد:
وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره، وهذا حكم الإجماع.
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع فلم يتأبد تحريمه، كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أو زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن:
إن مذهب مالك المشهور في هذا ضعيف من جهة النظر، والله تعالى أعلم.
وعن مسروق قال:
بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل صداقها في بيت المال. وفشى ذلك في الناس فبلغ عليا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ إنما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة 3 أقراء، ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة.
واختلفوا هل تعتد منهما جميعا، وهذه مسألة العدتين، وهي المسألة السابعة. فروى المدنيون عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. وروي عن علي كما ذكرنا، وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك:
إن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينها، سواء كان بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور.
وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة، وحجتهم الإجماع على أن الأول لا ينكحها في بقية العدة منه، فدل على أنها في عدة من الثاني، ولولا ذلك لنكحها في عدتها منه، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعرف يا عم أن الوقت قد أدركنا، وأنه لا مجال للمناقشة فيما قاله الإمام.
هو ذاك يا ولدي، ثم إن الإمام أوضح كل شيء. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله مواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان.